هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بلدية الاحتلال في القدس تجبر شقيقين على هدم منزليهما ذاتيا بجبل المكبر بحجة عدم الترخيص. الجهاد الإسلامي تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات مركزية لمنظمة التحرير ومطالبات للفصائل بموقف مماثل. عائلة الأسير ناصر أبو حميد تؤكد خطورة وضعه الصحي ومطالبات للمؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحات وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوة الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانية. وفي القدس أيضا أجبرت سلطات الاحتلال شقيقين مقدسيين على هدم منزلهما ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس بذريعة عدم وجود ترخيص. وذكرت مصادر مقدسية أن سلطات الاحتلال أمهلت الشقيقين داود ومحمود شقيرات مدة زمنية بسيطة لتفريق محتويات منزليهما وهدمهما ذاتيا، موضحة أن المنزلين قائمين منذ عام 2012، إلا أن الاحتلال رفض إعطائهما ترخيصا رغم دفعهما للمخالفة وصلت إلى 100,000 شيكل. زميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
كامينتس، كابوس يلاحق المقدسيين أينما وجدوا، ولمن لا يعرفه هو قرار اتخذته سلطات الاحتلال عام 2017، وعليه فهنالك ما لا يقل عن 150 منزلا في بلدة جبل المكبر يتهددها كابوس الهدم والتطهير العرقي. قرار كامينتس التهويدي الذي وضع شروطا تعجيزية أمام تمديد أوامر هدم المنازل غير المرخصة في القدس أجبر الشقيقين داود ومحمود شقيرات على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي مدينة القدس.
إن شاء الله احنا نظل هنا تحت الهدد وتحت نظل صمدين إن شاء الله، وإن شاء الله الاحتلال بيزول وبنظل إن شاء الله صمدين في فلسطين، ولا من ذلك فلسطين ولا بلاد فلسطين بنظل فيها وبنظل صمدين إن شاء الله.
الشقيقان اللذان هدما منزليهما ذاتيا سبق ابتزازهما طيلة 10 أعوام مما تسمى زورا بالمحكمة، ودفع مخالفات بناء وصلت قيمتها إلى 100,000 شيكل، والنتيجة تشريد أطفالهما 8 وزوجتيهما بقرار هذه المحكمة التي لم تمنحهم سوى فرصة تفريغ المنازل من محتوياتها والتهديد بغرامة إضافية في حال هدمتهما بلدية الاحتلال.
ليش هذا صعب علينا يعني ان الواحد يهدم داره بايده ويصفي بالشارع؟ كثير صعب علينا يعني، وفي وقت مش مناسب، وقت شتاء وبرد كثير وعنا صغار، ويعني راح اكيد راح ننام برا بالشارع وين بدنا نروح، ما في محل نسكن فيه غير ان نتمنى باب دورنا شو ننسيه.
هدم منزلي الشقيقين شقيرات يؤكد أن معاناة أهالي جبل المكبر تلك القرية المقدسية البالغ مساحتها 5,000 دنم تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة إخطارات الهدم ووقف البناء واستيلاء الاحتلال على أراضيها لصالح المشاريع الاستيطانية والشوارع بهدف التضييق وتشديد الخناق عليهم ودفعهم لتركها.
وحول استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين يقول الخبير في شؤون القدس جمال عمر:
الاحتلال كلما توغل أكثر في التطبيع مع الأنظمة المطبعة وأيضا بصمت رسمي من هذه الجهة وتلك الجهة، فإن الاحتلال يكون أكثر جرأة على الجريمة، فهو اليوم أجرأ ما يكون حيثما يكون فوق العواصم العربية بطائرة هيرتسوغ، فإنه يهدم عاصمة العواصم العربية وزهرة المدائن وعروس العروبة في القدس، بالتالي يهدم الكرامة، يهدم الأمن القومي الفلسطيني، يهدم بيوت المقدسيين ويمضي يهدم ويهرب، وهو في الحقيقة يعني يقوم بالجريمة ويفلت من العقاب. هذه الجريمة اللا إنسانية بكل المقاييس في هذا الشتاء القارس، في هذه الظروف، في هذا الغلاء الفاحش، في هذه عداء للإنسانية، وهذا أصلا عداء للسامية. أبشع صور عداء السامية تتم الآن بحق الشعب الفلسطيني السامي، فنحن ساميون ونحن أبناء نوح عليه السلام، وبالتالي ما يعمله الصهاينة المستجلبين إلى فلسطين والذين لا علاقة لهم بالسامية هو جريمة ضد السامية، وعلى الأمم المتحدة التي تجرم عداء السامية أن تجرم هؤلاء المجرمين على هدمهم لمنازل المقدسيين وأبناء فلسطين حتى هم يهدمون خارج القدس أيضا. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نصدح بها عاليا في كل المنابر في كل أركان الكون.
طالبت الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير بإجراء انتخابات مجلس وطني يشارك فيها كل الفلسطينيين وفق استراتيجية تحررية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحملة في رام الله بمشاركة شخصيات وطنية من الضفة وعبر الفيديو كونفرنس من غزة ودول العالم. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
قرار السلطة في رام الله بعقد المجلس المركزي في 6 شباط دون موافقة الفصائل أثار حفيظة الأوساط الفلسطينية كافة. الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير وحراكيون وشخصيات وطنية عقدوا مؤتمرا صحفيا في رام الله مطلقين عريضة حول الموقف من انعقاد المركزي بهذه الطريقة التي استفزت الفلسطينيين عموما.
لابد من وضع استراتيجية تصون وحدتنا وحقنا في النضال التحرري من سلطة أوسلو القائمة، والانتقال إلى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية تعددية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
هو أنه يراد لهذا المجلس أن يزكي سياسة تقوم على تقديم التنازلات وعلى التفريط بحقوقنا وعلى العودة للتنسيق الأمني وتأبيد الحكم الذاتي مقابل ما يعرف بالسلام الاقتصادي.
وقد شارك في المؤتمر عبر الزوم شخصيات فلسطينية من قطاع غزة وأخرى من دول عربية وغربية، حيث أجمع المتحدثون على فقدان هيئات منظمة التحرير شرعيتها لعدم إجراء انتخابات في بعضها منذ عشرات السنين، موقف توحد فيه الفلسطينيون في بقاع الأرض، وهو ضرورة استعادة الوحدة وإجراء الانتخابات التي تتيح لكل الفلسطينيين اختيار ممثليهم وعدم تفرد نهج أوسلو بالقرار الفلسطيني.
نحن نرفض كأغلبية أبناء شعبنا رفضا تاما ما نسمعه وما سيناقشه ويقرره المجلس المركزي للعمل من جديد وكالمعتاد على تهميش المجلس الوطني كما همشت سلطة أوسلو منظمة التحرير.
وبهذا تكون السلطة قد وضعت نفسها في موقف معارض ليس فقط للفصائل الفاعلة والمزاج الشعبي في الضفة وغزة، بل بات نهجها وقراراتها مرفوضة من الكل الفلسطيني في كل بقاع الأرض، فلغة الإقصاء والتفرد التي تمارسها تجاه غالبية الفلسطينيين بلغت حدا جعلت أتباعها حتى يخالفون سلوكها في شتى القضايا.
هذا وأشار المسؤول الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود الشهاب إلى أن الحركة ليست جزءا من منظمة التحرير ولن تشارك بالتالي في اجتماع المجلس المركزي. وأكد الشهاب في تصريح صحفي أن حركة الجهاد ترى ضرورة البدء بإصلاح منظمة التحرير بالتوازي مع إجراء انتخابات شاملة وبناء مرجعية وطنية جديدة.
حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك ولن تحضر اجتماعات المجلس المركزي التي يجري الدعوة لها أو الإعداد لعقدها. أيضا حركة الجهاد الإسلامي متمسكة بموقفها بضرورة تطبيق مخرجات الحوارات الوطنية السابقة التي نصت على ضرورة يعني البدء بإعادة بناء وإصلاح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. ونحن أيضا متمسكون بضرورة إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني وبناء مرجعية وطنية جديدة.
إلى ملف الأسرى، حيث ما يزال الأسير ناصر أبو حميد فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه ويستخدم كرسيا متحركا في التنقل، وهو بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية. وتطالب هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني يوفر له العلاجات الطبية اللازمة، محذرة من مخاطر وجوده حاليا في عيادة سجن الرملة بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية لحالته الصحية. وأشارت الهيئة إلى أن جهودا تبذل على المستويات كافة من أجل الإفراج عنه وإطلاق سراحه. وحول مستجدات الأوضاع الصحية للأسير المريض ناصر أبو حميد، يقول مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار:
بداية نوجه التحية إلى كل أسرانا القابعين في سجون الاحتلال. الوضع الطبي للأسير المريض ناصر أبو حميد لا يزال كما هو، لا يستطيع تحريك أطرافه حسب آخر زيارة قام بها المحامي الذي وكل من قبلنا في نادي الأسير، والذي تمكن بعد جهود مضنية من السماح له بأخذ موافقة لزيارته داخل عيادة الرملة. طبعا قرار نقله إلى عيادة الرملة هو قرار إعدام الأسير ناصر أبو حميد، لأن وضعه الطبي لا يتحمل أن يبقى في عيادة الموت عيادة الرملة. ونحن قلنا أن وجوده في عيادة الرملة هو بدأ العد التنازلي لوضعه الصحي، لأنه هناك لا يوجد ممرضين يقدمون العناية الطبية المناسبة، هو لا يستطيع تحريك أطرافه، لا تزال الصحية قائمة، الرئتين في وضع صحي صعب جدا، التنفس بنسبة 30%، الأجهزة بطريقة أو بأخرى يعني بين الفينة والأخرى لا يستطيع أن يبقى بدون كل مساعدة طبية في التنفس. طبعا نحن الآن نحاول الحصول على الملف الطبي حتى نذهب به إلى المحكمة لتقديم طلب الإخراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد حتى يتلقى العلاج. طبعا لمن يعني لم يتابع ولم يعلم، الأسير ناصر أبو حميد عانى من السرطان ووجود كتلة على الرئتين، أجرى العملية في مستشفى بردلاي وتم استئصال 10 سنتيمتر من الرئتين، بعد ذلك نقل إلى سجن عسقلان، تفاقم وضعه الطبي إلى أن تم إعادته إلى بردلاي، وكان بحاجة لفتح الهواء من الرئتين، تم إدخال أنبوب لم يتوافق مع الوضع جسم الأسير ناصر أبو حميد، يتبين أنه مقوس ودخل في غيبوبة نتيجة انهيار المناعة في داخل جسده، ولا يزال حتى الآن في وضع صحي صعب جدا.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها 23 مواطنا من أريحة وجنين والخليل ورام الله. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية على عدد من المواطنين بعد اقتحامها بلدة قطن شمالي القدس المحتلة. الزميل منذر ربايع والتقرير التالي.
حملة اعتقالات جديدة شنتها قوات الاحتلال فجر الاثنين في مدن الضفة المحتلة طالت أكثر من 27 مواطنا من مناطق مختلفة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 شبان من أريحة بعد حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين. وفي مدينة جنين اعتقل الاحتلال المطارد محمد الونا خلال حملة مداهمة تخللها تفتيش لسكنات طلبة الجامعة العربية الأمريكية. هذا واعتقل الاحتلال الشاب أحمد شلالدة من بلدة سعير شرق الخليل بعد أقل من أسبوعين على الإفراج عنه. كما تم اعتقال بشير سلامة الحروب من بلدة دير سامت وتوفيق قنديل من مدينة الخليل. وفي مدينة بيت لحم شنت قوات الاحتلال حملة دهم لمنازل المواطنين في بلدة مراح رباح، اعتقلت خلالها المواطن عبد الله تقاطقة. وفي مخيم الجلزون شمال رام الله اعتقل الاحتلال المواطنين زيد مطر ومهدي الظاهر، كما تم اعتقال قصي المصري وخالد المصري وفارس شلش من قرية شقبة غرب رام الله. وفي بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت اعتقل 5 مواطنين بعد مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها. وفي القدس المحتلة كانت هناك عدة حالات اعتقال، ففي بلدة بيت عنان اعتقل الاحتلال المواطن محمد عبد السلام ربيع، فيما تم اعتقال شابين بعد تحطيم مركبتهما والاعتداء عليهما في بلدة قطن. كما شن الاحتلال حملة اعتقالات في البلدة طالت عددا من الشبان.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بلدية الاحتلال في القدس تجبر شقيقين على هدم منزليهما ذاتيا بجبل المكبر بحجة عدم الترخيص. الجهاد الإسلامي تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير ومطالبات للفصائل بموقف مماثل. عائلة الأسير ناصر أبو حميد تؤكد خطورة وضعه الصحي ومطالبات للمؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياته. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجبهة الشعبية ومقاطعة اجتماعات مركزي منظمة التحرير. ندعوكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم للتواصل معنا ومتابعة لقائنا عبر الفقرات التالية. سنبدأ لقاءنا بفقرتنا نداء غزة. بعد هذه الفقرة مستمعين الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. بعد ذلك مستمعين الأكارم سوف نتوقف عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. ونهاية المطاف تسنى لنا الوقت، سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. نعم مستمعين الأكارم، أدعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعين الكرام. أكدت تقارير حقوقية أنه بعد 16 عاما من الحصار الممتد على قطاع غزة بات أكثر من نصف السكان تحت طائلة الفقر، فيما قفزت معدلات البطالة إلى أكثر من 50%، كما تدنت المستويات الحياتية والمعيشية. حقوقيون اعتبروا أن الحصار والانقسام والحرب عوامل أسهمت في تعميق المأساة الإنسانية للسكان وحدت من فرص النمو. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عماد النتشة.
الحصار والانقسام والحرب، ثلاثية غزة الممتدة على مدار 16 عاما من المعاناة تعمقت فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للمواطنين الذين دفعوا ثمنها من أعمارهم وحياتهم، وترعرع تحت مظلتها جيلا كاملا ضاعت حقوقه في غمرة الأزمات. المؤشرات الحياتية المتدهورة تحيل كلها التقارير والأرقام والتي تكشف أن أكثر من نصف سكان القطاع باتوا تحت خط الفقر بعدما قفزت معدلات البطالة إلى أكثر من 50%.
نسبة الفقر تتزايد سنة بعد أخرى، ولا جديد سوى زيادة الفقر والبؤس والشقاء وأوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة جدا تنعكس بالسلب على فئات المهمشة التي تزداد فقرا في هذا الفصل الشتاء والبرد القارس، وما نشاهده من انقطاع مستمر للكهرباء، 3 ساعات تأتي الكهرباء. كل هذه ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الفلسطينيين جراء الحصار الإسرائيلي.
سياسات العقاب الجماعية التي مارسها الاحتلال تجاه القطاع ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة، حيث تقلصت مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي إلى 18% وتراجع تحتها الواقع الصحي، ناهيك عن القيود على حركة السكان.
وحينما نتكلم عن تراجع نصيب الفرد فأنا نتكلم عن تراجع مستوى المعيشة، نتكلم عن زيادة معدلات الفقر، نتكلم عن يعني تقلص الطبقة الوسطى التي هي أساس النشاط الاقتصادي وهبوط الشرائح الدنيا من هذه الطبقة إلى الطبقات الفقيرة. الطبقة الوسطى تقلصت إلى حوالي 20% فقط لأن الطبقة الفقيرة تجاوزت 50% أو أكثر، وبالتالي يعني كل هذه المؤشرات تعني أن المواطن يعاني بشكل مستمر.
ليس الحصار وحده من أسهم في الإضرار بالمشهد الإنساني، بل الانقسام الذي ضرب المنظومة السياسية ونتج عنه ممارسات أفضت إلى مزيد من التدهور من خلال سياسات الإفقار وتشكل طبقة مستفيدة من استمرار الحالة الراهنة.
هناك فئات أصبحت مستفيدة من عملية الانفصال والانقسام الفلسطيني، هناك فئات تستطيع تجاوز كافة القيود التي تفرضها إسرائيل والتي يفرضها العمق العربي على قطاع غزة، وبالتالي هذا شكل من أشكال الاستدامة لإبقاء هذا الحصار والاستدامة لإبقاء هذا الانفصال الذي يشكل العمود الخيمة وحجر الأساس لتصفية القضية الفلسطينية.
لا جديد تحمله التقارير حول المستقبل لغزة والموغل في المعاناة، فالمؤشرات الإنسانية كلها تذهب صوب المزيد من الأزمات.
نشكر الزميل عماد النتش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية الصادرة في غزة محمد أبو جياب، نستمع معه.
سيد محمد، ما أهمية أن يصدر تقرير بشأن غزة من جانب جهات حقوقية تصف الوضع في القطاع، ومدى تأثير هذا التقرير خاصة على الجهات المعنية في الخارج؟
يعني كما تحدثت، هو يصف هذا الواقع وكثير من التقارير المحلية والدولية التي تصف هذا الواقع وتحدد معالم الأزمات ومؤشرها على المستوى الاقتصادي والإنساني والاجتماعي. لكن ما هو مطلوب حقيقة أن تبقى مسألة الوصف، وأن نبحث في عمق مسببات هذه الأزمات للجد في إنهاء هذه الأزمات. مستويات الفقر التي تتجاوز اليوم 65%، مستويات البطالة التي تتجاوز 50%، مستويات العائلات التي تنتقل من الطبقات القادرة على العيش إلى الطبقات التي تتحول بشكل سريع لعائلات معوزة وتحتاج إلى دعم وحياد. هذا هو المطلوب حقيقة. نحن في وضع مأساوي، هو نتاج حالة الانقسام، نتاج حالة الحصار المفروض على غزة منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى أيضا غياب السياسات الحكومية والخطط والتمكين الاقتصادي المحلي من السلطة الفلسطينية في رام الله ومن الحكومة أيضا في غزة.
طيب سيد محمد، ما فائدة مثل هذه التقارير؟ أن تبقى على الورق أم أن تحمل إلى أروقة القرار الدولي، خاصة أن الحصار هو سبب رئيس وأساسي، والحروب التي تشن على القطاع، على قطاع غزة، هي أيضا من الأسباب الرئيسة لهذا الوضع المأساوي في قطاع غزة؟
نعم، يعني قبل أن نتحدث عن نقل هذه التقارير على طاولة المجتمع الدولي، يجب أن تكون هذه التقارير موجودة على طاولة القيادة الفلسطينية والحكومات الفلسطينية لاستدراك ما يمكن استدراكه من هذا الواقع، لفعل ما يمكن فعله في هذا الواقع، لبذل الجهد الميداني الاقتصادي السياسي الاجتماعي للحد من مخاطر هذا الواقع وانعكاساته على المجتمع الفلسطيني. إذا ما فعلنا ذلك، يمكن أن ننطلق فيما بعد إلى الجهد الدولي والعربي من أجل يعني معالجة القضايا التي لم نستطع على المستوى الفلسطيني معالجتها. لكن أن نبقى نصدر التقارير وأن نبقى نطالب المجتمع الدولي دون نحن كفلسطينيين أن نفعل شيء، هذه مصيبة بحد ذاتها تتجاوز مصيبة هذه الأرقام المأساوية على المستوى الاقتصادي والإنساني والاجتماعي في غزة.
طيب سيد محمد، هل من سوابق أظهرت تأثير ونتائج إيجابية لمثل هذه التقارير؟ هناك تقارير كثيرة صدرت في الماضي، هل أعطت نتائج بعد صدورها؟
يعني غالبا ما تكون نتائج هذه التقارير مزيد من المساعدات الإغاثية الإنسانية التي تنتهي بانتهاء برامجها ومشاريعها. والمجتمع الدولي حقيقة وللأسف الشديد، المنظمات الدولية الفاعلة في الأراضي الفلسطينية تستخدم هذه المعطيات لجلب التمويل لمؤسساتها كأمم متحدة والاستفادة من هذا التمويل تحت مبدأ مساعدة الشعب الفلسطيني ومعالجة هذه الأرقام. لكن هل يفعل أحد معالجة حقيقية جذرية لمسببات هذا الواقع؟ أنا أعتقد أن الجميع سعيد بهذا الواقع ومستفيد من هذا الواقع، ولا يعمل ولا يفعل شيء من أجل يعني تجاوز بناء أو بنية هذا الواقع من الأساس.
محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي المقرر عقده في رام الله في 6 فبراير، تأكيدا على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية. وشددت الجبهة في بيان على خطورة عقد هذا الاجتماع دون توافق كونه يمثل تجاوزا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ورأت أن الاجتماع يقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وهو ما يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية ومن حالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد إجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصا في القدس والضفة المحتلة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لم يكن إعلان الجبهة الشعبية عزوفها عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقرر الشهر المقبل إلا صرخة جديدة ضد الترهل القائم في المؤسسات الفلسطينية في مسعى ربما لرسم البوصلة مجددا بما يتوافق وضرورات المرحلة. بيان العزوف كان واضح الوجهة والدافع إذ رأى أن الاجتماع يعمق الانقسام ونهج التفرد على اعتبار أنه يختزل القوى الفلسطينية ويتخطى التوافقات السابقة حول ترتيب البيت الداخلي وهو بيت القصيد الذي لا يبدو أن الشعبية مستعدة لتحمل تكلفته. قرار المقاطعة ليس ابن ساعته بطبيعة الحال، بل يبدو من روحية النص ومفرداته أن الجبهة الشعبية وجدت نفسها مضطرة للسير به بعد أن جرى إفشال كل المبادرات السياسية السابقة التي تستند إلى قرارات الإجماع الوطني. البيان اعتبر أن الأساس حاليا هو لعقد حوار وطني شامل من أجل الخروج بصيغة واحدة تحكم التوجهات الوطنية في ظل المرحلة المفصلية من عمر القضية بعيدا عن الفئوية في التعيينات وتمرير القرارات ذات اللون الواحد. ولا شك أن الخطوة تعني عمليا الرفض المطلق لكل محاولات السلطة الفلسطينية جعل الجبهة الشعبية وسواها من فصائل المنظمة واجهة شكلية للقفز عن الاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات الشاملة، فضلا عن أن قرار المقاطعة يتوقف عند حقيقة تجاهل ما تمثله حركتا الجهاد الإسلامي وحماس من قوة فعلية ليس بالإمكان تجاوزها في رسم المعادلات الوطنية، وهو ما يستوجب وفق ما أكدت الجبهة مرارا الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني كمدخل وحيد لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.
نعم، نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير المزمع عقده الشهر المقبل، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. أرحب بك أستاذ أسامة، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بك، مساء الخير لك وجميع المستمعين، وبالتأكيد واجبنا نحكي
حياكم
نعتز إن نحكي على صوت إيران وصوت المقاومة.
رعاك الباري، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيد الكريم، ما التحفظات التي أبدتها الجبهة حيال انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير؟
يعني نحن الجبهة لن نبني تحفظات، إنما بدينا رأينا بشكل واضح وهو رفضنا القاطع للمشاركة بهذا المجلس الذي بالتأكيد إذا انعقد سيعمق الانقسام الفلسطيني الفلسطيني. وهذا المجلس بالتأكيد كما ذكرت أيضا يعني لم يتم التشاور بشأنه وبشأن يعني جدول أعماله وكل يعني الحيثيات التي افترض أن يتم النقاش بها والاتفاق عليها وطنيا، ومن ثم الذهاب إلى المجلس الوطني الفلسطيني المجلس المركزي الفلسطيني.
نعم.
نحن بالجبهة أكدنا وقلنا مرارا أن الآن القضية الوطنية الفلسطينية تمر بمرحلة عصيبة ومرحلة صعبة جدا، وأن من ناحية تغول المستوطنين والحكومة الفاشية واستمرار في سياسة تهويد القدس والقتل والبطش و حصار قياس قطاع غزة والتمكن لكل أبناء يعني مطالب الشعب الفلسطيني وما يدور الآن في النقب من انتفاضة عارمة، يعني كذلك على الصعيد الخارجي يعني أصبحت أمريكا شريكة بالعدوان على شعبنا الفلسطيني وما يدور من تطبيع مذل لبعض أنظمة الخليج العربي وما يسموه بالسلام الإبراهيمي، هذا أمر مرفوض تماما. لذلك في ظل هذه الأجواء المجافة للقضية الوطنية الفلسطينية علينا كفلسطينيين أن نتحد وأن نتفق وأن يعني نقول كلمة واحدة. لذلك نحن بالجبهة أكدنا أنه قبل انعقاد هذا المجلس كان يفترض أن يتم التشاور ويتم إنتاج الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية المشتركة، لأن هذا الأمر إذا ذهبنا ونحن منقسمين للمجلس المركزي سيعمق الانقسام ويجذره، وهذا أيضا يدلل أن هناك تفرد بالقرار واستحواذ على القرار وإدارة الظهر للآخرين وعدم احترام الآخرين. الأمر مفروض تماما. لذلك نحن قاطعنا يعني هذا المجلس وطالبنا البديل ب أن تكون هناك قيادة وطنية يعني متفق عليها، وخاصة ما جاء باتفاق الأمناء العامين من الفصائل الوطنية والإسلامية الذي عقد بالتزامن بين بيروت ورام الله للخروج من هذا المأزق وتشكيل مجلس وطني جديد يضم كل أطراف الشعب الفلسطيني لتغدو المنظمة ممثل شرعي ووحيد الشعب الفلسطيني.
طيب
هذه الأساسية.
الرسائل التي تحدثت عنها كثيرة التي أرادت الجبهة إيصالها من خلال المقاطعة، لكن ما تداعيات غياب الجبهة وفصائل أخرى عن اجتماعات المجلس المركزي وقراراته؟
يعني نحن بالجبهة لن نكون شركاء في تعميق كما ذكرت تعميق الانقسام والنوبة الشرعية لهذا المجلس المتفرد باتخاذ قراراته والذي يسير باتجاه توطيد العلاقة مع الكيان الصهيوني وربط العلاقة مع الكيان الصهيوني والاستمرار في اتفاقيات أوسلو. نحن طالبنا بالجبهة بشكل واضح تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني اللذان يدعواني إلى تحلل اتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني وعدم التعاون في أي مجال من المجالات سواء الأمنية أو الاقتصادية، وخاصة التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية وتمكين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني والاتفاق على برنامج وطني مشترك. وأيضا دعونا إلى السرعة باتخاذ قرار بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني من أمكن ذلك. هذا الأساس. وأيضا يعني النقطة المهمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تشترط أو لا يعني تعترف بحكومة بقرارات الرباعية الدولية. هذه مسألة مهمة. بهذا نحن قدمنا يعني هذه النقاط بمبادرة من الجبهة الشعبية حتى إنه مهد الطريق لوحدة وطنية فلسطينية حقيقية، ومن ثم يتم الذهاب إلى عقد مجلس وطني مجلس مركزي يخرج وينتج عنه قرارات توحيدية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ولا تكون يعني قرارات تعمق الانقسام أو ذات فئوية أو ذات طابع عنصري.
نعم. كان هناك انتقادات فلسطينية حيال التبعات السلبية للتفرد بالقرارات المصيرية للشعب الفلسطيني. لماذا برأيكم الإصرار على عقد المجلس دون مشاركة الكل الفلسطيني؟
يعني الأجل الشديد هناك يعني بعض الأشخاص متفردين بالقرار الوطني الفلسطيني ولديهم وجهة نظر واضحة تماما وهي أنه لا بديل على المفاوضات وأن المفاوضات هي الطريق الوحيد لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني. وهذا بالتأكيد كلام يعني خاطئ جدا ووجهة نظر خاطئة جدا. والتجربة يعني أثبت عكس ذلك. منذ أوسلو المشؤوم لحد الآن لم نستطيع تحقيق أي شيء لأبناء شعبنا الفلسطيني. حتى السلطة التي تم إنشاءها للأسف الشديد يعني الآن مطلوب وبشكل واضح يعني أن نغير مفهوم السلطة ووظيفتها. وظيفة السلطة الأساسية هي الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني، وليس وظيفة السلطة الأساسية هي يعني التسليق الأمني وحماية يعني الجنود الاحتلال الصهيوني. هذه مسألة أساسية. أيضا نحن بالجبهة طالبنا وبشكل واضح فك الارتباط ما بين السلطة الفلسطينية والمنظمة، لأن المنظمة هي الممثل الشعب الوحيد للشعب الفلسطيني، والمنظمة هي المسؤولة عن السلطة. ولكن ما جرى للأسف الشديد منذ تشكيل السلطة أن السلطة استولت على كل حقوق وكل صلاحيات المنظمة. هذا أمر مرفوض تماما. لذلك يعني هؤلاء الأشخاص لا زالوا متشبتين بالسلطة لديهم وجهة نظر، مستبدين من وجودهم بالسلطة، لذلك يسيروا باتجاه متفرد في اتجاه هيمنة ودائما تنفيذ مع الكيان الصهيوني.
هل من صيغة تطرحها الجبهة اليوم لإعادة تصويب قرار انعقاد المجلس المركزي أستاذ أسامة؟
بالتأكيد نحن يعني أعلننا يعني في مؤتمر صحفي رفضنا للمشاركة في المجلس المركزي الفلسطيني، وأكدنا أن الصيغة الأساسية للأساس للحوار الوطني أو للمشاركة الجميع هو تأجيل، أولا يعني تأجيل عقد المجلس الوطني المركزي، اثنين هو يعني حوار وطني شامل بمشاركة الجميع. هذا الحوار يضمن يعني الاتفاق على برنامج وطني شامل.
نعم.
إذا اتفقنا على برنامج وطني شامل من ضمنه تفعيل المقاومة بكل أشكالها وتشكيل قيادة وطنية موحدة لقوى الشعب الفلسطيني وإيجاد إطار مؤقت لقيادة الشعب الفلسطيني وهو يعني لجنة تفعيل وتطوير المنظمة وإجراء انتخابات شاملة، هذا يعني هذه المعايير الأساسية لتوحيد الشعب الفلسطيني. إذا اتفقنا على ذلك بالفعل ستكون هذه الطريقة الصحيحة للخروج من هذا المأزق العميق الذي تعاني منه القضية الوطنية الفلسطينية.
نعم، الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
مع الشهداء.
بثبات الفارس الهمام وبيقين المؤمن بلقاء الله في الجنان يقتحم معبر بيت حنون، يقتل ما يقتل من جنود الاحتلال. لا غرابة مما سبق عندما يقوم بهذا العمل شاب يافع مدرب على أعلى مستوى أو صاحب خبرة عسكرية طويلة في مواجهة قوات الاحتلال، لكنك تعجب عندما تعرف أن من قام بهذا الفعل فتى لم يتجاوز عمره 17. إنه الفتى حاتم طلال أبو القنبز. نرحب بوالدة الشهيد لنتعرف على صفحة جديدة من صفحات المجد والشهادة والتي تحدثنا عن أبرز الصفات التي تميز بها شهيدنا خلال حياته.
والله أنا يعني كان حاتم يعني عزيز علي كتير كتير عزيز، يعني وهو يعني من دول أخوته وهو حنون عليه كتير، يعني مثلا أخوه الكبير أخوتي مثلا يعني هو أحن علي يعني منهم، وكان يعني حد يعني ما يشوفني زعلان أو شيء يعني يحس بي يقول ليش يا ما هيك دي كلمني حكيني، يقول له ما ينفعشك تزعليش تزعليش دائما ذلك يتكلم، وهذا يعني ما خوفي عم تتعبي تزعلي بأثر عليك، يعني كتير كتير يخاف علي وأنا كنت أحبه كتير.
تستذكر والدة الشهيد حاتم اللحظات الأخيرة التي جمعتها بابنها ليلة استشهاده والمبلغ الذي أعطاها إياه فبقي في جيبها حتى استشهاده.
إجا هو من السوق يعني المغرب فاجا لقاني بقى صايم، كان يوم الخميس صايم. قال هو بقول لي، وقف وضع باب المطبخ، بقول ايش بتعمل يما كيف حالك؟ بقول يما الله يرضى عليك. واجيت يما قال لي اه، قال ايش بتعمل؟ يعني بقيت اعمل اكل لهم له لاخوته. قال هو قال لي والله حتى اني ناس اني صايم اني والله. قال هو والله بعطي بطلع فلوس من جيبته، بقول خذ هدول يما الك. قلت له ليش ما انا معي يعني فلوس معي يعني. قال لي اخذ هدول الك، اشتري فيهن اشي الك. قلت الله يما يرضى عليك والله. وحطيتهن يعني في الضزدان وقمتهن. فصبح الجمعه والله، وراح يعني عمل العمليه والله، والمصاري ضل المطرح ما اعطيهن لي، ضل في جيبتي والله، مطرح ما اعطيهن لي وحطيتهن دغري يعني في الضزدان، ضل معي يعني حد يعني لما طلعوا وقال لي يما هيك هيك يعني تأثرت كتير والله عليه كتير كتير يعني.
نواصل الحديث عن الشهيد البطل حاتم أبو القنبز، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بوالدة الشهيد حاتم أبو القنبز، ونكمل معها صفحة عز جديدة والصبر الذي ألقاه الله على والدة حاتم لحظة تلقيها نبع استشهادة. فقد تأكد لوالدة الشهيد حاتم ما كان يقوله لها بأن الله سيصبرها على استشهاده، وهذا ما حدث فعلا عند وداعها لحاتم.
افتخرت كتير كتير يعني، افتخار زيادة عن اللزوم. والله صبرنا والله الحمد لله وصبرت. ويعني اجى نفس كلام حاتم لما قال لي اما بتصبري، قال لي يعني بتصبري. وفعلا والله يعني دائما انا بحكي بالكلام هذا يعني، قلت والله كلامه انه يعني صحيح الي. لما كان يقول يعني يقول لي اقول يعني الحمد لله احمدك يا رب، يعني كلام حاتم انه الحمد لله الله صبرني. يعني اول يعني لما جابوه يعني من ايرز واخذوه على الشفا، ويجي يعني أنا صرت وأنا بعيط يعني هيك صبرت شوية، فكرت قلت يعني كيف بدي أقابل حاتم، أنا كيف بدي أصور شعوري، أبصر أجاب يمكن أشوف، يمكن أموت لما أشوفه. أنا أفكر هيك أقول يمكن ما أشوفش يعني حاتم، أنا يعني دعيت ربي إن الله يصبرني أشوف يعني ما لما حاتم يعني جيبوه إلي ويعني أودعه يعني. وأحمد الحمد لله يعني الله أعطاني القوة وأعطاني الشجاعة ان يعني صبرني يعني ان انا اشوفه يعني تمخلت يعني. بعدين لما اخذوه قلت احمدك يا رب اللي شفت حاتم وضلت زي ما انا يعني، يعني كتير كتير فرحت انبسطت لما شفته ودعته وحطه يعني. والله لما ودعته ما هنش عليه من وين بدي ابوسه يعني، ابوسه من شعره من هان من خد من يعني خوف يعني اوزعه، ما هنش علي اوزعه يعني امسكه كتير. الله أعطانا الصبر والحمد لله.
تروي أم الشهيد حاتم كيف رأت ابنها في المنام بعد أن بكت وحزنت عليه كثيرا في أول العام الدراسي لعدم وجوده بين الأولاد وهم ذاهبون إلى المدرسة.
والله شفته هو عريس، وأول يوم لما يعني دخلوا المدرسة يعني بعد بشهر راحوا الأولاد اللي قد يعني أشوفهم قدامي يروحوا على المدرسة، ضليت أصيح والله قعدت ثاني على مصطبة حطيت ضليت من 7:30 ضليت المغرب زي هيك وأنا عيط والله. والله أنا ما إجي المغرب غسلت ورحت توضيت وصلت المغرب، ويعني ما إجت يمكن في الليل هيك الساعة 12 إجاني حتى معاه شنته بكتف سمعت الخطمة تبعته من أول درجة والله. وأنا والله إبدان إني سمعت خطم طهور وماشى على الدرج، فتح الباب قال هو طلع في الصور تبعاته هدول المعلقات، قال هو بقول له هي حاتم يما، وجاب الشنطة زعلان ورمى الشنطة بالله حطها هان. بقول له لي يما، قال لي بقول له وين يما يا حاتم وعبطته، قال هو بقول ليش يما انتوا بتصيحوا ليش كلكم زعلان، بقول له ليش يما مين زعلان، قال لي انت ما بصيح عليه طول النهار. قلت له أنا يما صيحت أنا بس يما مش كتير، خلاص لما شفتك بدي بطل صيح. قال هو قال لي لا يما كلكم زعلاني، قال لي صح يما أنا هاني قدامك والله. وحط الشنطة قال له هاي الشنطة يما شنتي، اللي هو والله وقف على باب هالأوضة هذه الغرفة، اطلع في صوره، انبسط للصورة اللي عليها العصبة هذه المكتوب عليها حركة الجهاد الإسلامي. قال هو بقول لي، بقول له عارف يا حاتم يما قديش لهن الصور هدول؟ قال لي آه يما، قلت لهن إلا 4 شهور أبوك عملهن. قال هو فرح، قال لي لا، قلت له والله يما كتير كتير انبسط عليهن على صوره انبسط. قال هو بقول لي طلعت هيك، قال هو حمل شنطة بدي يطلع، بقول له ما رح يما يا حاتم. قال هو بقول لي خلص يما سلام. قال أنا بدي أشد فيه مش قادر أشده، مش قادر أمسكه. قال هو طلع بقول له حاتم يما في يهود هنا، في يهود. قال لي لا يما لا، بس انت أمرق أمرق انت. بقول له ما في يهود عطمت أخوك. قال لي لا اتخفيت يما، انت أمرق وأنا بدي أطلع. والله طلع، طلع من الباب وضل طوالي، طلع وبصلي يعني عند باب الشارع هنا وما شفتوش، أصحيت من الحلم والله إنه هذا حصل.
هكذا عاش الشهيد البطل حاتم أبو القنبز، وهكذا مضى شهيدا كما تمنى في يوم الجمعة المباركة، شجاعا مقداما لا يخشى في الله لومة لائم، في عملية استشهادية بطولية أوقع فيها القتلى والجرحى في صفوف بني صهيون. فهنيئا لك الشهادة يا حاتم يا ابن 17 ربيعا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد حاتم أبو قنبز، هنيا لك الشهادة يا حاتم.
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود، وكلكم شهود.
نعم مستمعينا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. سروح قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 525 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سروح 18,563 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة والنبي روبين والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية سروح عام 1945 حوالي 1000 نسمة. في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية سروح وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 1140 نسمة وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة شومرا ومستوطنة إيفن مناحم في العام 1960 وكفار روزنفيلد في العام 1967 وشتولا في العام 1969. بلغ عدد لاجئي قرية سروح عام 1998 8411 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأجلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
شكرا لطيب المتابعة مستمعينا، لكان وصلنا إلى النهاية، حتى الملتقى في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما دانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما دانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك